السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد الفاصل نجيب عن الأسئلة التي معنا. الأخ من المغرب بيسأل عن الشقة التي يريد أن يأخذها عن طريق البنك ولم يكمل السؤال، فأرجو أن يعاود السؤال مرة أخرى حتى نستطيع أن نجيبه على هذا السؤال. أما الأخ الذي اتصل عن السؤال في مدة القصر وشروط المسح على الخفين، الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما مدة المسح فقد اختلف العلماء في المدة التي مدة القصر، معذرة، مدة القصر في السفر، اختلف العلماء في مدة القصر، فذهب بعض أهل العلم أن المسافة تقدر ب 83 كيلو متر، وبعض العلماء الرأي الثاني قالوا كل ما يطلق عليه سفر يجوز للإنسان أن يأخذ في هذا السفر الرخصة المنوطة بالسفر من قصر الصلاة ومن المسح على الخفين لمدة 3 أيام، والاقتصار على بعض النوافل أو ترك بعض النوافل وفعل بعضها. وأنا يعني يترجح لي أن كل ما يطلق عليه في العرف سفر، كل ما يطلق عليه في العرف سفر يجوز للإنسان أن يقصر فيه الصلاة، طالما أن الإنسان لم ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام، أقل من 4 أيام. فإذا أراد الإنسان، يعني أنت دلوقتي رحت هقيم 4 أيام فقط عند بعض أهل العلم، يجوز لك أن تقصر الصلاة وتتمتع برخص السفر. أما إذا أقام ونوى الإقامة أكثر من ذلك ونوى الإقامة فإنه يأخذ حكم المقيم. فالمسافر قلنا أنه يجوز له أن يأخذ بحكم رخص السفر، كل ما يطلق عليه سفر في العرف يجوز أن يقصر في الصلاة وأن يجمع الصلوات التي يجوز فيها الجمع، مثل صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. كذلك شروط المسح على الخفين، بعض العلماء قالوا لابد أن يكون الخف سميكا، وأنا لا أرى لهذا الشرط يعني دليلا قويا. أما الدليل الذي يترجح أو الأمر الذي يترجح بالنسبة لي أن الإنسان طالما أنه لبس الخفين على طهارة، حاضر، لبس الخفين على طهارة فيجوز أن يمسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام، حتى ولو كان الخف خفيفا أو الجورب حتى خفيفا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ كريم.
مع حضرتك أنا كنت بكلمك في موضوع بتاع قناة الحقيقة.
تفضل.
نفس الموضوع سمعتني؟
أيوة طبعا.
طب إحنا دلوقتي الراجل ده بقول لك أهلنا جامد. أهلنا جامد وأهل القرآن بتاعنا ماسك المصحف وعك كلام معك غريب الشكل. وراجل دكتور يسمى دكتور اسمه يوحنا زكريا.
الأخ الكريم، يعني أقول لحضرتك أولاً القناة، قناة الحكمة قائمة بحملة على هذه القناة لغلقها بأمر الله عز وجل. المطلوب من المشاهد الآن أن ينضم أو أن يضم صوته إلى هذه الحملة وأن يدعم هذه القناة حتى تستطيع أن تساير مقاومة هؤلاء الذين يسوؤون إلى الإسلام. رقم 3، الذي لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل من عامة الناس لا يستمع إلى هذه القنوات لأنها تثير الشبه عند الناس، وقلنا أن الذي يستطيع أن يرد الشبهة العالم، فليس كل عامي يجلس أمام هذه القنوات لأنه إذا لم يتحصن بالعلم من الممكن أن يذل. الأمر الرابع كما قلت، لابد لكل مسلم غيور على دينه، إذا سمع إساءة من هؤلاء لابد أن يقدم دعوة ويحض الآخرين، كل واحد يروح يقيم دعوة ضد هذه القناة أو ضد كل من يسيء إلى الإسلام، ونحط في الدعوة كده أنهم يحارضون ضد الفتنة الطائفية. شمعنا كل واحد إعلامي يقول لك ده الإسلاميين هم اللي بيعملوا الفتنة الطائفية، مين اللي بيعمل الفتنة الطائفية؟ هل سمعتم من عالم محترم قد أجج فتنة طائفية. هؤلاء هم الذين يؤججون الفتن الطائفية. نعمل محاضر بلاغات ضد هؤلاء بأنهم يؤججون الفتنة الطائفية وأنهم يهددون أمن مصر وأمن العالم الإسلامي وأمن العالم العربي، زي ما هم بيكبروا المسائل حتى يدخل هؤلاء في جحورهم بأمر الله عز وجل، ولا نسمع لهم صوتا مرة أخرى. نجيب على الأسئلة اللي معانا حتى تأتينا الأسئلة من حضرتكم. سائل يقول طلقت زوجتي بعد العقد ولم أبني بها، فهل يحق لي أن أراجعها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي عقد على زوجته ثم طلقها فقد بانت منه. الإنسان الذي طلق زوجته بعد العقد ولم يبني بها بانت منه، فلا يجوز أن يراجعها إلا بموافقة المعقود عليها أولا، ثانيا أن يراجع بعقد ومهر جديد، أن يراجع بعقد ومهر جديد. فلا بد لهذا السائل أن يرجع إلى الزوجة بالعقد والمهر الجديد، وكذلك أن توافق الزوجة على هذا الرد. سائلة تقول عندي ذهب للزينة وليس للإدخار أو من أجل التجارة، فهل يجب فيه الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا في ذهب الزينة، ذهب جمهور العلماء أنه لا زكاة في الذهب الذي للزينة، يعني إذا كان للمرأة، إذا كان للمرأة ذهب وتتزين به فهذه المرأة لا تخرج عليه زكاة عند جمهور العلماء. الإمام أبو حنيفة قال المرأة إذا كان عندها ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان للزينة أو للتجارة أو للإدخار، فعندها تخرج المرأة الزكاة عليه، وهذا ما تميل إليه النفس. سواء أعد هذا الذهب للزينة أو أعد للتجارة والإدخار، تخرج المرأة الزكاة عليه ربع العشر على كل 1025 جنيه. وقد اختلف العلماء في النصاب، بعضهم قال 83 جراما، بعضهم قال 88 جراما من الذهب، وبعضهم قدر النصاب بالفضة، يعني بعض العلماء قدر النصاب بالذهب 83 أو 88 جراما من الذهب. إذا بلغ المال أو الذهب هذا القدر من الجرامات فالإنسان يزكي أو المرأة تزكي زكاة عليه، زكاة الذهب والفضة أو زكاة النقدين كما يقول العلماء أو يعرفون هذه الزكاة، على كل 1025 في الجنيه يعني ربع العشر. بعض العلماء قالوا وضعوا نصاب الزكاة في النقدين بالفضة، بمعنى أنه عندما يبلغ هذا المال مقدار 595 جراما أو 600 جراما تقريبا، فساعتها يضرب الإنسان الجرام هذا في السعر الحالي، فإذا بلغ الثمن فيخرج عليه الزكاة. طيب نخرج على الذهب ولا نخرج على الفضة؟ الذين قالوا نخرج الزكاة على الفضة نظروا إلى مصلحة الفقير، فهذا أدعى إلى مصلحة الإيه؟ مصلحة الفقير، وهذا رأي معتبر. أما الرأي الثاني فأنا معه، يخرج على زكاة الذهب، وقد كنت أقول أنه يخرج على نصاب الفضة من قبل، ولكن عندما تأملت أن في الزكاة ينظر إلى الذي يدفع الزكاة وإلى الذي يأخذ الزكاة، يعني بمعنى ما انظرش إلى جهة واحدة، لابد أن أنظر إلى الجهتين، إلى اللي بيدفع الزكاة واللي بيأخذ الإيه؟ اللي بيأخذ الزكاة. فاللي قالوا نخرج على نصاب الفضة نظروا إلى الفقير ولم ينظروا إلى من معه المال. أما إذا يعني أخرجنا الزكاة على نصاب الذهب فقد راعينا الأمرين بأمر الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم. سائلة تقول: أشعر أحيانا بخوف من أي شيء، ولا سيما إذا جلست بمفردي، فهل هذا ضعف إيمان أم وسوسة من الشيطان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء طبيعي عندما يجلس الإنسان بمفرده تأتيه الوساوس من الشيطان، وهذا لا يكون فيه ضعف في الإيمان، ولكن لابد للإنسان أن يتحصن وألا يجلس بمفرده مدة طويلة حتى لا يوسوس إليه الشيطان وتأتيه الخواطر، لأن الإنسان بمفرده تأتيه الخواطر، فإذا استرسل مع هذه الخواطر تصير عزما، ثم بعد ذلك تصير فعلا، ولا سيما إذا كان هذا الأمر في معصية الله عز وجل. فأنا أنصح كل من يجلس بمفرده أن يشغل نفسه بعمل نافع وألا يسترسل مع وساوس الشيطان حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في المعصية، فيعني يجلس ليستفيد من شيء علمي، يسمع خطبة أو يسمع درسا أو في قناة أو يقرأ كتابا أو يذكر الله عز وجل أو يعني يتشاور مع أحد الناس في أمور الدين أو في أمور الدنيا أو فيما شابه ذلك، ويتحصن بذكر الله تبارك وتعالى وبطاعته، فبذلك يصرف عنه هذا الخوف بأمر الله عز وجل. سائل يقول: ما حكم تتبع رخص العلماء من باب التخفيف على الناس؟ ما حكم تتبع رخص العلماء من باب التخفيف على الناس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المستمع الكريم يسمعني الآن ويعلم أن في الفقه الإسلامي هناك اختلافات كثيرة جدا في بعض الأمور، والمتفق عليه قليل جدا، وهذا يفتح باب الاجتهاد أمام الناس، ولكن الاجتهاد له ضوابط، ولكن الاجتهاد له ضوابط. لا يعني أنك تستطيع أن تجتهد وأن تستنبط الحكم الشرعي أن تتبع رخص العلماء، لأن من تتبع كما قال علماؤنا، من تتبع رخص العلماء تزندق، الذي يتتبع كل رخصة عند كل عالم يعني ده بينقي، ده بينقي، ده بيختار، ده مش عايز دين، ده عايز هوى. أنا عايز المشاهد يعني يتأمل في هذا الأمر. الذي يتتبع رخص العلماء في كل مسألة ده مش عايز دين، ده عايز الحكم اللي يوافق هواه، فبيدور العالم دوت في المسألة دي بيفتي بكذا، والله الفتوى دي تناسبني على قد مناسبة لي، فيذهب ليسأل هذا العالم، ثم بعد ذلك إذا حدث له أمر في أي واقعة أخرى يذهب إلى عالم غيره، يقول والله العالم ده بيفتي بما هو يريده، فيذهب إليه ويسأله. فمن تتبع رخص العلماء تزندق. كذلك أنا أهيب بكل عالم ألا يتتبع الرخص عند العلماء من باب التخفيف على الناس. يقول لك واسمع بقى الحجج الخطيرة جدا، وهي كلمة حق أريد بها باطلة، أن بعض الذين يتتبعون من العلماء رخص العلماء في كل مذهب وفي كل فرع من المسائل، فإنه يتكلم ويتحجج ويسوق الأدلة على ما يفعله أن ذلك من باب التيسير. يقول لك احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. شفت الحجج؟ يقول لك يسروا ولا تعسروا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما من الحديث، ما لم يكن إثما. ومن الإثم أن نتبع هذه الرخص عند كل عالم، هذا، وأن يتتبع العالم الرخص حتى يفتي الناس بالأيسر، ليس كل ما يوافق هوى الناس والأيسر، بالعكس انت ممكن تفتيله فتوى توافق هواه، هذه الفتوى تقتله هذه الفتوى. واسمع إلى ابن عباس رضي الله عنهما كيف تعامل مع سائل جاء، خلي بالك من المسألة دي، مسألة خطيرة جدا، وهذه المسألة العلماء يعني أوردوها في غير هذا المشهد وفي غير هذا الفعل، ولكن استحضرني هذا المثال الآن. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما أتاه الرجل وقال يا ابن عباس هل للقاتل من توبة؟ خلي بالك السائل ذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما بالذات لأنه يعلم أن من مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يفتي أن للقاتل إيه؟ توبة. خلي بالك من المسألة دي، يبقى هو عارف الحكم قبل أن إيه؟ قبل أن يذهب. فذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفتيه في هذه المسألة بما يريده. فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرأ نفسية هذا الرجل، وهذا من الفقه الذي أكد عليه الإمام الشاطبي في الموافقات، كيف أن العالم ينظر من خلال كلام الذي يستفتيه ومن خلال حركاته ومن خلال وضعه، وأن يصل إلى نفسية هذا السائل خلال كلامه. فلما جاءه ليسأله ويقول يا ابن عباس هل للقاتل من توبة؟ قال له لا، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بأن للقاتل توبة، ولكن عبد الله بن عباس قرأ ما في ذهن هذا الرجل، استقرأ نفسية هذا الرجل أنه جاء ليأخذ إيه؟ رخصة. هو بيبحث عن رخصة، ما بيبحث عن حكم شرعي. فهذا هو العالم. قال له لا. فقال له الحاضرون يا ابن عباس لقد كنت تفتي أن للقاتل توبة، فلماذا أفتيت هذا الرجل بأن ليس للقاتل إيه؟ توبة. قال هذا دخل علي وفي عينيه الشر. اسمع، وفي عينيه الشر، ده عايز رخصة عشان يروح يقتل. فأنت تروح، يبقى إذن من الممكن لو هو عبد الله بن عباس قال له يروح يقتل ويتوب. فمن الممكن إنسان العالم اللي بيتتبع الرخص عند العلماء يقتل الذي يستفتيه دون أن يشعر. فأنا أهيب بكل عالم أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة. واسمع إلى حديث البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حفظت وعاءين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فبسسته نشرته قلته، وأما الآخر لم أبثسه، ولو بثسته لقطع هذا الحلقوم، لقطع هذا الايه؟ هذا الحلقوم. إذن موضع الشاهد هنا أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لم يتكلم بكل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، ده سماع، ده أحاديث. واحد يقول لك طب هو بيكتم العلم؟ لا، قال علماؤنا أن الوعاء الذي تحدث به أبو هريرة يختص بالأحكام الشرعية، أما الوعاء الثاني الذي لم يحدث به أبو هريرة فكان في الفتن، كان في الفتن، لا يريد أن يحدث فتنة عند السامع. فالذي وضع شهدنا أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يحصن السامع، أراد أن يحصن الناس من الفتن. كذلك العالم لابد أن يحفظ المستفتي والناس الذين يريدون أن يعرفوا حكم الله عز وجل من هذه المذلة، حتى لا يزلوا ولا يتتبعوا الرخص التي تصل بهم إلى أنهم يتبعوا هواهم في هذه المسألة. فأنا يعني هذا ما أردت أن يعني أقول في هذه المسألة، وأرد على من يسأل عن حكم تتبع رخص العلماء. قلت هذا من باب الزندقة، ولا يجوز للمسلم، لأن المسلم أحرى به أن يبحث عن حكم الله عز وجل وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترجح عند العلماء بالدليل بأمر الله، لا يبحث عن هواه. سؤال آخر، بعض الآباء يؤخرون زواج بناتهم لحين الانتهاء من الجامعة، والبعض الآخر بعد الانتهاء من شهادة الماجستير والدكتوراه، فما حكم هذا الفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الآباء ويندمون بعد ذلك على هذا الفعل. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض عريض. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا جاء لولي الأمر الرجل الذي عنده الدين والخلق، دين وخلق مش دين التزام بس، لا لازم الالتزام يكون لترجمة بالأخلاق الطيبة الحسن. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا. طب لو عادش كده بدا فتنة وفساد في الأرض عريض. فتنة ليس في أنك تركت صاحب الدين وصاحب الخلق فقط، ولكن فتنة كذلك للمرأة، للفتاة، لهذه البنت التي حرمتها أنت من هذه النعمة، نعمة الاستقرار إلى زوج، نعمة الاستقرار إلى رجل. فهذا الأمر جد خطير يقع فيه كثير من الناس دون أن يشعرون. يقول البنت لسه بتعلم أما تخلص الجامعة، ثم بعد ذلك يأتي الماجستير، ثم بعد ذلك الدكتوراه، ثم بعد ذلك يفوت القطار، ثم بعد ذلك يقول لك أي واحد يجي، خلي بالك بقى المشكلة تقع في ذلك، يقول لك أي حد يجي بقى ونزوجها، فساعتها يزوجها عايز يخلص، فيزوجها برجل ليس كفأ لها، فتحدث المشاكل التي نراها على أرض الإيه؟ على أرض الواقع. كل ده بسبب إيه؟ أن ولي الأمر قد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش عيب جدا اما تيك مثلا رجل وبنتك في الجامعة وتشترط عليه، والله انا شرطي ان بنتي تكمل التعليم مثلا ووافق هذا الزوج على هذا الشرط فيوفي بهذا الشرط، المؤمنون عند شروطهم، يبقى انت كسبت امرين، كسبت انك انت سترت هذه البنت، الامر الثاني انك لم تؤخر زواج هذه الفتاة. ونحن نعلم أن هذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس. والحسن الحصين أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الزواج، حتى لا نرى هذه العنوسة القاتلة، لا نجد عانسا ولا نجد عانسة. هذا الأمر النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا كل المشاكل. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فإيه؟ فزوجوا. خلق ودين أهم حاجة. بعد كده الأمور التانية بيبقى ليها حساب، نعم عند كل الناس. ما إنسان يقول لك أنا دين وخلق وخلق، لا، في بعض الأمور طالما أن هذا الزوج يوفر مسكنا يؤوي هذه الزوجة بما يناسبها وهي رضيت بذلك، ويوفر لها المعيشة الطيبة من مأكل ومشرب وملبس، فما المانع أن نوافق على هذا الزواج حتى لا يؤدي ذلك إلى فتنة بين الناس. أحبتي في الله، نكمل بقية الأمور التي كنا نتكلم عنها في بدء الحلقة حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. احنا كنا بنتكلم عن كيفية مواجهة الأزمات والفتن التي تحدث للأمة الإسلامية، تكلمنا عن حوالي 6 قواعد شرعية فقهية، ونكمل هذه القواعد بأمر الله حتى تأتينا يعني الفتاوى من حضراتكم. قلنا أن من القواعد الشرعية التي يلجأ إليها الإنسان في وسط الفتن والأزمات أن يستعين الإنسان بالصبر. اسمع إلى قول الله عز وجل، والأمر ده يحللنا حاجة كتير قوي. مش كل واحد عايز حاجة يطلع بخمسة ستة، يعمل اعتصام هنا، يعمل مظاهرة هنا، يعمل حاجة هنا. احنا بنقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعندما خرج الناس في 25 يناير لم يقدموا المصالح الخاصة، بل قدموا المصالح العامة، بدليل أن كثيرا من الأغنياء خرجوا في هذه الثورة. يبقى إذن الصبر، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى إذن الفلاح مبدأه الصبر، مبدأه الصبر. وأنا كما قلت عشان بس ننجح ان شاء الله بامر الله عز وجل مجلس الشورى دوت لازم نصبر عليه حتى تتحقق النجاح لهم. نصبر عليه اولا. الامر الثاني ان تكون هناك شفافيه من المجلس, يحط لنا كل حاجه على الترابيزه, يبين لنا كل حاجه على الترابيزه, ايه اللي لينا وايه اللي علينا, ايه اللي موجود في مصر يكشف لنا في شفافيه, يكشف لنا زي كل حاجه كان عايشيننا في اوهام, يا اما احنا كويسين خالص خالص, يا اما احنا تحت الصفر خالص خالص. وخلي بالكو ما تخلفوش كتير ما تعملوش كتير, هو ده اللي كان موجود في العهد البائد. لا ما ينفعش, عشان المجلس ده ينجح بامر الله يا ريت اي مسؤول يسمع هذا الكلام وبلغه الى غيره تكون في شفافيه للشعب. يعني ايه شفافيه؟ ايه اللي عندك, ايه اللي موجود عندك, وايه اللي مش موجود, ونعمل ايه, وتحملونا تكون عندك خطه منهجيه وتحملونا لمده كذا حتى نسير الامور, ويكون في مده زمنيه محدده, مده زمنيه محدده حتى لو كانت طويله الى شيء ما. اهم حاجه تنفذ, ما تديش لنفسك احلام ورديه. ده انا اخلي لكم زي ما الناس فاكره كده, كل واحد كان يجي ده انا هعمل كذا ومثلا عشان ينجح مثلا في انتخاب معين او في اي حاجه, ده انا هعمل كذا واعمل لكم كذا واعمل لكم كذا, وبعد ما ينجح محدش ايه. لا الكلام ده ما بقاش ينفع مع الشعب, الكلام ده ما بقاش ينفع مع ايه, مع الشعب. لازم نكون واقعيين في القدرات الموجوده عندنا وفي المده الزمنيه اللي احنا بنحددها وفي النتائج اللي احنا بنقولها بامر الله عز وجل بناء على الاسباب التي معنا. هو بذلك نتخطى هذه المرحله. يبقى في صبر منا, في مصابره منا, وكذلك في شفافيه ممن بيدهم الامر, في شفافيه واضحه في كل فتره يخرجوا علينا ويقولوا لنا الدنيا فيها ايه. دي شفافيه لابد ان تكون حتى ينجح هذا الايه, هذا المجلس وينجح هذا البرلمان ان شاء الله بامر الله عز وجل, ونرجو له التوفيق بامر الله تبارك وتعالى. واحنا كمان نصبر وما يكونش عندنا استعجال, وكذلك ان نساير عجله الانتاج. بمعنى ايه؟ كان الاخ الله يبارك له الدكتور الذي كان قبلي في الحلقه كان يقول لو كل واحد دفع 100 جنيه انا مش عايزك تدفع 100 جنيه, ده لو كل واحد دفع جنيه خلي كده جنيه كل شهر هذا دعم لبلدي. عايز يا ريت والله اللي بيسمعني نعمل الصندوق ده صندوق دعم مصر مثلا, صندوق دعم مصر مشروع, احنا مش عايزين نكون في الخيال كلام نظري وخلاص, صندوق دعم مصري من مصر والى مصر, ما نحتاجش الى ان نمد ايدينا مره اخرى الى عدونا ليتحكم فينا ويفرض علينا الذي يريده لا الذي نريده. صندوق دعم مصر, كل مصري لو في الشهر جنيه يحطه, والذي ده حد أدنى مثلا, والذي يستطيع أن يدفع أكثر من ذلك فله الأجر الكبير عند الله عز وجل. بذلك تتكون ثروة مالية كبيرة, منها نستطيع أن ننهض بهذا البلد. لازم يكون فيه تكاتف بين طوائف الشعب حتى نصل إلى هذه الدرجة من الاستقرار. الاستقرار مش هيجي لوحده, احنا الناس اللي جاية دي معاش العصا السحرية, ده فساد عريض جدا. انا اشفق عليهم والله, اشفق عليهم واشفق على من قدم نفسه للانتخاب في المراحل الثلاث, والله اشفق عليه لانه جاي ماسك تركة مهلهلة مهلهلة. فعشان يحول الشيء دوت الى استقرار عايز جهد جبار مش منه لوحده, عايز جهد منا كذلك معهم, لأننا كلنا أبناء وطن واحد نتكاتف مع بعضنا لبناء مصر الجديدة, بناء مصر الجديدة التي نرى فيها الإسلام. الإسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي كريم.
أيوة, هو حضرتك دلوقتي الحمد لله بالفعل احنا معهد قرآن وعلوم شرعية, وبدأنا في الصندوق ده كنا الاول عاملين صندوق للصومال والبلاد الافريقيه بيودوا لها مصاحف تبليغ والدعوه والحاجات دي. والحمد لله الان لما سمعنا بنغم لما قالت على الفيسبوك هنعمل كذا كذا فالحمد لله قمنا بهذا الصندوق. في حد بيدفع جنيه والله الحمد
لا قصدي حضرتك
10 ايوه ما انا فاهم ايوه
انا قصدي حضرتك الامر ده يفعل مع الجميع.
احنا انا بقول لحضرتك يعني انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي في بيدفع 10 في بيدفع 100 في بيدفع 1000
ما انا قصدي
احنا هنجمعه كله دلوقتي. احنا فعلا عايزين بقى معاهد القران والعلوم الشرعيه من خلال هذا البرنامج وخلال قناه الحكمه يجتمعوا كلهم معانا. واحنا اي حد بياخد مبلغ بيوقع عليه ان المبلغ وصل كذا في اي مكان ونجمع كله مع بعضه نعمل مصنع شغل فيه الشباب المسلمين. نجيب اجهزه مثلا للغسيل الكلوي. نعم يعني الحمد لله اصلا عندنا مساعده الفقراء.
لا انا بس هقول لحضرتك بس جزئيه في نقطه نعمل غسيل كلوي او ما شابه ذلك. لا انا عايزين اقول لحضرتك
أيوة
انت حضرتك يعني الحمد لله النقطه اللي اتكلمت عليها نقطه خطيره جدا ان احنا نجمع الفلوس وهنعمل بيها مشاريع حتى يعني المال يكثر.
ما احنا عايزين الغسيل نجمع كلنا فعلا مع بعض
عمليه الغسيل كله وما شابه ذلك
ويبداوا يصبوا في مكان.
اما انا قصدي حضرتك
نعرف بقى فين المكان اللي هنصب فيه علشان نرفع بلدنا.
من قصدي حضرتك لكن عمليه الغسيل الكلى وما شابه ذلك في جمعيات مسؤوله عن هذا الامر بتقوم بيه على اكمل ايه على اكمل وجه.
على فكره بالنسبه للجمعيات برضو هقول لحضرتك حاجه برضو بالنسبه للجمعيات لان احنا اصلا جمعيه ولكن اللي بنعمله ده بيبقى من خلال معهد القران احنا مع بعض كده والعلوم الشرعيه. ولكن الجمعيات ده انا نفسي الشؤون الاجتماعيه اللي ماسك وزير الشؤون الاجتماعيه او وزيره الشؤون الاجتماعيه انا مش عارفه والله المفروض ان هي تدي نداء للجمعيات. احنا الجمعيات كلها عندها اموال كتيره في البنوك وهو ده جه وقتها وقبل كده اتكلمت ومحدش سمع لي. فهم دلوقتي بس يبداوا حضرتك يكلموهم ويقولوا لهم ان احنا ممكن من خلال الجمعيات نعمل حاجات كتيره جدا بس يبدوا الامر لان هم الاوامر بتاعتهم بتبقى حاجات معينه مش كل حاجه.
انا قصدي حضرتك تصب في جمعيه واحده يعني
يا ريت صوتي يوصل في جمعيات فيها ملايين.
نعم
وبعد كده هيجي تبرعات تاني ما يخافوش يعني ان شاء الله حتى لو في ايتام لو في كذا وفقراء بنديهم الحمد لله كله هيجي احنا ننفق وربنا هينفق ان شاء الله علينا تاني.
نعم
وهتدخل الجمعيات تاني اموال.
نعم
بس يا ريت تسيبونا بقى ان احنا نعمل حاجه بالاموال اللي في الجمعيات دي.
نعم الله يفتح عليك ربنا يبارك.
انا حضرتك مع حضرتك رئيس مجلس اداره احدى الجمعيات الاهليه برضه.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعني ويكسر من امثالك ان شاء الله بامر الله. طيب شوف هو ده التفاعل العملي مع المواضيع. احنا الكلام النظري دلوقتي ما ينفعش. كلام المعسول دلوقتي ما ينفعش. احنا عايزين عمل، عايزين انتاج، عايزين استقرار. الاستقرار عمر ما يجي الا اما تاخد القرار من نفسك انك تكون لك قوة اقتصادية. واحنا عارفين ان اكبر عامل في بناء اي وطن القوة الاقتصادية دي حقيقة معروفة لدى جميع الناس. ماشي حاضر. دي معروفة لدى جميع الناس ان اي قوة تمتلك اقتصادا قويا تمتلك قوة حقيقية. قد قاعدة معروفة عند الجميع والغرب يتحركون من هذا المنطلق. اي بلد تملك اقتصاد قوي تملك قوة حقيقية. يبقى لو مفيش اقتصاد قوي يبقى مفيش قوة حقيقية لهذه البلد. ليه؟ لان عيب قوي عيب قوي يعني معلش ان هي تاخد قرار حاسم مع بلد هي سامحوني في اللفظ بتشحت من البلد دي. ما ينفعش. ما اقدرش عيني مكسوره. ما اقدرش اقول له انت اقف عند حدك ما تدخلش في شؤوني مالكش دعوه بيا انا ليا قراراتي وانا بمد له ايديا. فاما انا اقطع الايد دي او الم الايد دي او امنع الايد دي ان هي ما تمدش تاني او تتمد تاني لاي بلد من البلاد ساعتها فعلا هتكون البلد قوية. ده امر الاولاني. امر اقتصادي مهم جدا والاخت الله يبارك فيها يا ريت نفعل هذا الامر. يا ريت تكون في جمعية اساسية لكل هذه الجمعيات ترقصنا. احنا مش عايزين مش مين اللي يعني ايه يكون رأس في القافلة. مش مين اللي يكون رأس في الموضوع. دي مش مشكلتنا. اي حد يكون رأس بس احنا نظن فيه الخير. جمعية مسؤولة تترأس كل هذه الجمعيات وتوضع بحسابات وبمنهجة، وهناك القادر على هذا الفعل والخير في الأمة بفضل الله عز وجل. عقول نيرة كبيرة جدا، كل واحد عنده اقتراح، بس ما يكونش كلام، اقتراح ويفعله ازاي عمليا، اقتراح يكون يفعله ازاي عمليا، وبذلك تكون في نهضة بأمر. الأمر الثاني ان احنا نحاول من وقت الفتن في أولها عند كل من يشعلون الفتن، ده أمر خطير جدا تاني. ليه؟ لأنك أنت عشان تبني لازم يكون في أمن واستقرار عشان تقدر تبني، مش كل ما تحط طوبة، كل ما تحط طوبة في البناء يجي المعطل ده، يجي المنافق ده، يجي الشيطان ده ويقالك البناء، تيجي تاني يوم تصبح تلاقي البناء إيه؟ مش موجود، فتبني تاني. لا، ما ينفعش انك تفضل انت عمال تقول انا ببني في اقتصاد، ببني في قوة اقتصادية وقوة اجتماعية، وده متربص لك ان هو ها كل ما تعمل طوبة يدي، مش هينفع الكلام ده، لازم برضك اقطع ايد ده، لازم اقطع ايده، لازم احجمه. واحنا الامر دوت خطير جدا، اللي في السلة يطلع كله يتعرف. وايضا اللي انا كنت عايز اقوله برضك من ضمن درء الفتن والقواعد الفقهيه الشرعيه، ان نزن الرايات المرفوعه، اسمع الكلام ده مهم جدا، ان نزن الرايات المرفوعه الان، ائتلاف كذا وائتلاف كذا، نشط كذا والحقوق كذا، ها خلي بالك كل دول، اسمع الكلام ده كويس، كل الرايات دي سواء احزاب اسلاميه او غير اسلاميه او ناشط الفلاني او الحقوق الفلاني او الائتلاف الفلاني، كل دول كل الرايات المرفوعه دي لابد ان توزن بميزان الشرع. ما تقولش ده الحزب الفلاني الفلاني ما بيخطاش، لا، ما عندناش تقديس احزاب في ديننا، ولا عندنا تقديس اشخاص، ولا عندنا تقديس رايات مرفوعه من اجل اسم الرايه المرفوعه، ما عندناش الكلام ده. ولو كان عند اي مسلم يراجع نفسه، لو كان عند اي ملتزم يراجع نفسه، اذا كان عند اي مواطن يراجع نفسه. احنا ما بنقدس الرايات، ما بنقدس الاشخاص، احنا لنا منهج واضح بين كتاب وسنه بفهم سلف الامه، منهج واضح لنا سلف الامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم دول السلف على ما مضوا وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. الكلام مش من عندنا، يبقى لابد ان نميز الرايات المرفوعة الآن بأي ائتلاف، بأي حزب، بأي نشط حقوق، نشط سياسي، أي حد، الميزان نحط على الميزان. الميزان بتاعنا إيه؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. الميزان دوت جه الكلام ده على هذا الميزان ناخده على الرأس. هذا الكلام خالف هذا الميزان يرد مهما كان قائله، مهما كان قائله، مهما كان قائله. فإننا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال كما علمنا علماؤنا. وفي نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر للعاملين على هذه القناة الذي خلف الكواليس الذين يسهمون في إخراج هذه الحلقات بأمر الله تبارك وتعالى، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرهم، وأسأل الله عز وجل أن نتكلم كلمة الحق حتى نموت، وأن يتكلم في هذه القناة كلمة الحق حتى آخر يعني المسار، وليس آخر بأمر الله عز وجل، حتى نلقى الله عز وجل وراض عنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.